التوفيق لي حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه.
نعم.
نعم. قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا
قال:
طبعا هذا يخطب على خطبة أخيه إذا أنه ميل له ووفق عليه وتمت الخطبة، أما أنه مثلا يعلم أن أخاه سيذهب إلى فلانة وأنه ذهب إليها ولم يرد عليه وأراد أن يذهب فلا بأس، لكن الأولى أن يترك هذا إذا ذهب، لكن إذا استقرت الخطبة فلا ينبغي أن يخطب على خطبة أخيه. وكذلك البيع، إذا حصل سوم أو بيع وقد استقر الأمر فلا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه، لأن هذا يحدث الشحناء والبغضاء بين الناس. نعم.
قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد
الله، هنا ليس لأصل الإيمان بل هو لكماله الواجب. نعم. والمراد هنا إذا كان بظلم، أما إذا كان بعدل يحمل السلاح دفعا للصائل أو غير ذلك، أو كان من في وجه البغاة فهذا لا بأس به، إذا كان حمل السلاح بحق فإنه لا يدخل في المحظور، إذا كان حمل السلاح بحق فإنه يدخل في المحظور، وإلا دخل في المحظور. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد،
هذا في كل من له الولاية، ولي الأمر أمر المسلمين لا يسمع له ولا يطاع إلا في الطاعة، و زوج المرأة لا يسمع له ولا يطاع إلا في الطاعة، والوالد تجاه الابن لا يسمع له الابن إلا في الطاعة، والمدرس، وكل من له ولاية على أحد فإن السمع والطاعة تجب له إلا في معصية. نعم. إنما الطاعة في المعروف. طيب هل يلزم في إذن ولي في طاعة ولي الأمر أن يكون ولي الأمر أمر بما أمر الله به ورسوله؟ نقول ما يأمر به ولي الأمر على ثلاثة أقسام: الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، صلوا، تحجبي يا أمة الله، هذا أمر الله به ورسوله فيجب الطاعة بلا نزاع وبلا إشكال وبلا خفاء. الثاني أن يأمر بما لا يخالف ما أمر الله به ورسوله لكن لم يأتي النص بذلك، قواعد مرور، أبنية وغير ذلك مما لم يرد النص بها ولكن لا تخالف المنصوصة، فهذا يجب الطاعة فيه لأنه داخل في عموم الطاعة في السمع والطاعة. الثالث أن يأمر بمعصية فلا طاعة له في ذلك. يبقى المسألة الثانية مسألة تشكل عند بعض الناس، يقول لك أنا ما لي دخل بقواعد مرور ولا بأبنية ولا ألزم بذلك. نقول لا، هذا الأصل في هذه الطاعة الوجوب إلا أن يأمر بمعصية. هل هذه معصية؟ لا، هي ليست معصية، لكن ما أمر الله بها ورسوله يعني في المنصوص، نقول لكن المنصوص دل على الطاعة في المعروف، على الطاعة إلا أن تكون معصية بواحا، فإن أمر بمعصية بواح فلا طاعة له، عدا ذلك يدخل في وجوب الطاعة ولو لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله وإن كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق.
إيه نعم، يعني أن اثنين لو اشترك في ثمن عبد، في عبد اشتري هذا لو نصف هذا نصف، طيب أحدهما أعتق نصفه بقي النصف الآخر على ما هو عليه، يسري العتق على المعتق إذا كان صاحب مال، يعطي حق صاحبه ويصبح العبد حرا ويكون ثوابه لهذا الرجل، أعتق نصفا واشترى نصفا. طيب إذا لم يكن معه مال ولا يقدر، أصبح هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه ماذا؟ ونصفه رقيق. وهل يستسعى؟ يعني يقال له يلا امشي واكسب مالا حتى تعتق نفسك؟ فالنبي قال من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه قوم أو يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عد، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، يعني يصبح مبعضا. وقد جاء الاستسعاء في بعض الأحاديث وتنازع العلماء في ثبوتها ودلالتها. نعم.
قال حدثنا ابن نمير وحماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال
لأن هذا على كبيرة من كبائر الذنوب إذا كفر أخاه، لكن كفر أخاه بغير تأويل، أما إذا كفر أخاه بغير تأويل، أقصد بتأويل، كفر أخاه بتأويل فلا يدخل في الوعيد، لأن المسلم قد يجتهد في إكفار أخيه. عمر رضي الله عنه قال لحاطب ماذا؟ قال له قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق. وأسامة بن زيد رضي الله عنه ظن أن من قتله قد كان كافرا وأنه إذا ما قال ذلك تعوذا، فقد يجتهد المسلم في إكفار أخيه، هذا لا يدخل في الوعيد إذا كان متأولا وعنده آلات الاجتهاد وكذا، فهذا لا يدخل في الوعيد. أما من كفره بغير حق هذا دخل في الوعيد، فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما يعني صار ماذا؟ صار يستحق هذا الوصف. لكن يستحق هذا الوصف يكون كافرا كفرا أكبر؟ لا، فتكون معصيته ورد فيها ماذا؟ الوصف بأنه كافر، والكفر إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. والله لو رمي بالكفر يعود عليه بالتكفير، كفره لأنه يصلي، كفره لأنه يؤمن بالقرآن، كفره لأنه يؤمن بالسنة، فيعود هذا على تكفيره كفرا أكبر، وإلا فيكون كفرا أصغر، فيكون من جملة المعاصي التي ورد الوعيد فيها بالكفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتله كفر. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غدر لواء يوم القيامة، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق.
نعم، يعني تلقى الركبان قبل أن تنزل السلع إلى السوق، ودع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، ما يأتي ناس يشترون برخص ثم ينزلون إلى السوق يرفعون أثمانها، يعني يأخذ من خارج السوق البضائع ثم ينزل يتصرف في السوق، لا، اترك الناس حتى ينزلوا إلى الأسواق يجلب هذا البضاعة من خارج البلد فتكثر البضاعة فتقل الأثمان. طيب لو أنه تلقى واشترى منه وبان أنه غبنه في الشراء، ماذا عليه؟ نقول يكون له الخيار، إن شاء رد ما باع أو أخذ فارق الثمن، وهذا يدل على صحة البيع، كونه يثبت الخيار هذا يدل على صحة البيع. نعم. تلقى ربنا ايه؟ لا خارج، يعني قبل ان ينزل الى السوق، ايا كان بقى صفه ذلك عند الناس بالعرف، المهم قبل ما ينزل السوق يتلقى في خارجه. نعم، حسب بقى الصوره العرفيه الموجوده. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال عبد الله بن احمد كذا قال ابي كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا.
قال ويشرعون ويشرعون فيه جميعا، يعني معنى ذلك المرأة تظهر عورتها أمام الرجل ولا إيه؟ كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا. نعم، الذي يظهر أن ذلك أنه كان يتوضأ من واحد، يعني يتوضأ الرجال بعد النساء أو النساء بعد الرجال، ولا يجتمعون على هذا إلا أن يكون ذلك قبل الحجاب. فمن يكون ذلك قبل الحجاب فلا إشكال، وما إذا كان بعد الحجاب فإنه يقال توضأ من واحد، يعني يتوضأ هذا وبعدين يتوضأ الآخر. فأنا لو توضأت ثم أنت بعدك توضأت يقال توضأنا من إناء واحد، أو يحمل هذا على ما كان قبل الحجاب. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله وحماد يعني أبا أسامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. قال ابن نمير وإذا دخل مكة دخل من ثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى.
نعم، هل دخول النبي من هذه الأماكن يقتضي أن السنة ذلك؟ من الناس من قال ذلك، والصحيح أنه ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما النبي دخل من هذه الأماكن لكونها الأيسر، لكونها الأيسر، ولهذا يكون السنة العامة التيسير، فالإنسان يدخل مكة من المكان الذي يتيسر له. نعم، كذلك الباب، فإن بعض الناس يحرص أن يدخل مكة من مكان دخل منه النبي والحرم من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يعمد ولم يتعبد بالدخول من هذا المكان، إنما قصد النبي هذا المكان لكونه الأيسر. فإذا دخل الإنسان حسب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من طريق نسبه أن يدخل من هذا الباب، ولم يبحث النبي عن الأبواب ليدخل من باب معين، إنما هذا هو الأيسر. مثل مثلا الإنسان اليوم وداخل مكة بيدخل من جهات، ادخل الباب الذي يتناسب مع جهتك، داخل مثلا من باب مثلا رقم كذا ده الأيسر، لا تترك وتذهب إلى ما يقابله مع الزحام، إنما ادخل من هذا الباب. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل الرمي الآن، الرمي وأنت آتي من منى في طرق، هذا الطريق على الدور الرابع، هذا الطريق على الدور الأرضي، هذا الطريق على الدور الثاني، فلا تتكلف تقول أنا أريد أن أرمي من الدور الأرضي، هذا قد يشق عليك ويصعب عليك ويكون فيه زحام. الأيسر أنك ترمي من الدور الذي يأتي الطريق بك عليه. نعم،
شيخ أحمد شاكر علق على الحديث السابق، حديث كنا نتوضأ.
أيوة،
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهذا الحديث وما في معناه يريد أن يستمسك به السخفاء في عصرنا ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، يريدون أن يستدلوا به على جواز كشف المرأة ذراعيها وغير ذلك أمام الرجال، وأن ينكروا من أمر الله به وأن ينكروا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من حجاب المرأة وتصونها عن أن تختلط بالرجال غير المحارم، حتى لقد سمعت أن مثل هذا اللغو من رجل ابتلى المسلمون وابتلى الأزهر بأن رسم من العلماء، يريد المسكين أن يكون مجددا وأن يرضى عنه المتفرنجة، والنساء عبيد النساء، ولقد كذب وكذب هذا العالم المسكين، فما في حديث ابن عمر على اختلاف رواياته شيء يدل على ما يريدون من سقط القول، وإنما يريد ابن عمر الرد على من ادعى كراهية الوضوء أو الغسل بفضل المرأة، ويستدل بذلك على أن النهي عن ذلك منسوخ، فأراد أن يبين أن وضوء الرجل والمرأة من الإناء الواحد معا أو غسلهما معا ليس فيه شيء، وأنهم كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرون به بأسا. وأقرب لفظ إلى هذا رواية الدارقطني: يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو حين يقول كنا نتوضأ رجالا ونساء، أو كنا نتوضأ نحن والنساء، أو ما إلى ذلك من العبارات، لا يريد اختلاط النساء بالرجال في مجموعة واحدة أو مجموعات يرى فيها الرجال من النساء الأذرع.
هذا طبعا يعني معروف، أن هذا بعد الحجاب هذا معروف، مرأة تكشف إلى المرفقين أو تكشف عن شعرها، هذا غير معقول أصلا، لكن أصحاب الأغراض السيئة يأتون إلى هذه الألفاظ المجملة ويستنبطون منها الأحكام. فإما أن يكون هذا قبل الحجاب، أو يكون هذا على ما ذكر العلامة أحمد شاكر أن هذا كان بعد أن يفرغ هؤلاء فيتوضأ هؤلاء، وهذا لا إشكال فيه. أما بعد الحجاب فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة تبدي زينتها. قال تعالى: ولبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تظهري بقى الشعر والرأس وكذا، من عقد كل ذلك؟ لكن أنت تبتلى بالرد على أصحاب المقاصد السيئة، ولو كانت المقالات ذكرها يغني عن ردها، لكن تبتلى في زمن حتى المسلمات تتكلم فيها وصار يطعن هؤلاء فيها. يعني الآن تحتاج إلى سياق الأدلة على حجية السنة، تحتاج إلى سياق الأدلة على نبوة النبي، يعني دلائل النبوة الناس تشكك فيها، على حجية القرآن، على أن الكفر كافر، على أن اليهود كفار، على أن النصارى كفار، تحتاج أن تثبت هذا. تخيل زمن عجيب، يعني هذا زمن عجيب، حرية الأديان، كل واحد حر في دينه يفعل ما يشاء، ولهذا تصبح السنة غريبة في الناس، تصبح السنة غريبة في الناس. نعم.
قال: يرى فيها الرجال من النساء الأذرع والأعضاد والصدور والأعناق مما لا بد من كشفه حين الوضوء، وإنما يريد التوزيع، أي كل رجل مع أهله وفي بيته وبين محارمه، وهذا بديهي معلوم من الدين بالضرورة.
خلاص، نعم، هذا واضح واضح. نعم.
ابن حجر أيضا،
نعم،
على هذا الحديث قال بعد كلام، يعني قال بعد كلام طويل، قال: والأولى قال والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. بعد كلام طويل.
أما قبل الحجاب هذا وجه جيد، أما بعد ذلك يختص بالزوجات والمحارم بعيد، لكن يقال هذا تلو هذا. نعم، يعني يتوضأ الرجال ثم توضأ النساء، أو يتوضأ النساء ثم توضأ الرجال، فلهذا يستدل بهذا على جواز الوضوء من فضل المرأة. نعم.
قال: حدثنا ابن ماجه قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني يقرأ السجدة في غير صلاة، فيسجد ونسجد معه حتى ربما لم يجد أحدنا مكانا يسجد فيه.
نعم، فدل هذا على أن سجود التلاوة لا يختص بالصلاة، بل هو عام، متى ما قرأ الإنسان آية سجدة سجد. نعم، وهذه السنة، ولو تركها جائز، لكن السنة أن يسجد. نعم،
يسجد من
فإذا كان قال فيسجد ونسجد معه، إذا كان هناك من يستمع، يعني واحد يقرأ في حلقة ثم أناس يستمعون فيسجدون معه إذا سجد، أما إذا ما سجد القارئ فلا يسجدون، أما السامع فلا يلزم بالسجود. وما الفرق بين السامع والمستمع؟ السامع من يأتي إلى سمعه التلاوة من غير قصد التسمع والاستماع، يذاكر في كتابه أو كذا، والثاني بيقرأ بصوت مرتفع، هو يأتيه الصوت لكنه لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الاستماع. فهذا لا يسجد. أما من قصد الاستماع فإنه يسجد معه كما ورد بذلك السنة إذا سجد التالي، أما إذا ما سجد التالي فلا يسجد. نعم نعم. لو كان في السيارة، في السيارة يومئ يعني يسجد على الكرسي أمامه، أي ذكر يسجد سجود كما يسجد على الأرض يسجد على أمامه يومئ بالسجود. نعم.
قال حدثنا ابن مير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها
الأمراء.
فمن ثم اتخذها الأمراء.
نعم. فالنبي كان حريصا أن يصلي إلى سترة، وهي من السنن المؤكدة، والنبي ما صلى إلى غير سترة، كان النبي يحرص على الصلاة إلى السترة، ومن ذلك أنه كان يأمر بالحربة فتوضع بين يديه أو يصلي إلى بعير أو إلى آخره، فكان يتحرى السترة صلى الله عليه وسلم. ومن تحريه أنه كان يحملها معه في أسفاره، وكان يقوم عليها الواحد من أصحابه، مثل ما ورد عن أنس رضي الله عنه، وما ورد أنه كان يصلي إلى غير سترة إلا في بعض أحاديث، منها الصحيح غير الصريح، ومنها الصريح غير الصحيح. فمن الصحيح غير الصريح ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قال إلى غير جدار، وهذا لا ينفع ليكون قد صلى إلى شيء آخر غير الجدار. وما جاء أيضا من الصريح لكن غير صحيح ففي نزاع قال إلى غير شيء، إلى غير شيء، فهذا فيه مقال فيه ثبوت. لكن على كل حال أهل العلم المتقدمون على أن السترة سنة وليست بواجبة. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته.
السبحة النافلة، وحيثما توجهت به ناقته في السفر، فإنه يتنفل على السفر على الراحلة في السفر لا في الحضر. السفر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أما الحضر هل يتنفل على الراحلة في الحضر؟ لم يثبت هذا، وإن جوزه بعض أهل العلم قالوا فيكون حكم حكم القاعد، أليس للإنسان أن يصلي وهو قاعد؟ الآن أنا قاعد هل لي أن أتنفل أنا قاعد؟ الجواب يجوز للإنسان أن يتنفل وهو قاعد. قالوا طيب فهو قاعد في سيارته أو على دابته، يبقى إذا لا فرق؟ نقول لا فرق بين الراكب والقاعد، بين الراكب والقاعد، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو على راحلته في الحضر. نعم. وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ركب وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت.
نعم. فدل هذا على أن من الصحابة من كان يحلف، من كان يحلف قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالآباء يحلف بكذا، فنهى النبي عن ذلك وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حلفا بالله أو ليسكت، إما أن تكون حلفا بالله أو تسكت، فلا يجوز الحلف بمخلوق لا بالنبي ولا بغيره. وما جاء أن بعض الأئمة ورد عنه الترخيص في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، هذا مردود بالنص، مردود بالنص، ولو ورد عن بعض الأئمة، ولو ورد عن بعض الأئمة، فإن الحجة ليست في قول فلان أو علان، الحجة في قول الله ورسوله. وانتبهوا بعض الناس مولع أن يذكر خلافا بسبب في مسائل لا خلاف فيها بسبب أن فلانا قال أو أن علانا قال. لا يثبت الخلاف بقول فلان أو علان، وإنما يثبت الخلاف باعتبار قول فلان أو علان، باعتبار القول. والقول المعتبر هو ما له حظ من النظر، لو في الأدلة حظ، إنما قال فلان قال علان حتى ولو كان صحابيا فإنه إذا خالف النص الصريح فيعتذر له، ولكن لا يقبل ولا يثبت بذلك خلاف، لا يثبت بذلك خلاف. يبقى الاعتداد بالأقوال وليس الأقوال. بعض الناس يقول لك الاحتفال بمولد النبي هذا لمن منع له قول ولمن أجاز له قول، فمن شاء أن يحتفل يحتفل ومن شاء أن يحتفل يحتفل، ولا ينكر هذا على ذاك. هذا التقسيمة هذه منين يعني؟ مسك العصر من المنتصف ولا دليل يعني؟ ولا هذا دليل؟ فأعظم ما يستدلون به أمران. الأمر الأول قالوا الإجماع، إجماع المسلمين من القرن الرابع والخامس، وكما قلنا هذا ليس الإجماع العلمي المعتبر، لكن إن قصد أن ذلك في الناس العوام فإنهم ليسوا إجماعا، ولم يقل أحد العلم أن عمل العوام إجماع، وأنه لا يزال من ينكر هذا. طيب الأمر الثاني أنه قال بذلك بعض العلماء، ولهذا الآن تجدهم ينزل فلان صنف مصنفا في كذا، وعلان صنف مصنفا في كذا، هذا ابن نصر الدمشقي وهذا الحافظ العراقي وهذا ما أدري وهذا، هات ألف واحد، ليس خمسة فقط وعشرة، هات ألف واحد فعلوا ذلك. ينظر في السنة كيف احتفال بمولد النبي، لا وجه له البتة إلا الضلالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض المسرية، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فتفطنوا لهذا يا إخوان، فإن الخلاف لا يثبت الأقوال، تقول هذا قول أبي حنيفة، هذا قول مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول فلان، تثبت بذلك خلافا ولو كان كما أقول لك قول صحابي، فإنه لا يثبت بذلك خلاف. هل تثبت خلافا بقول عمر أن الجنب لا يتأمم؟ هل تثبت خلافا بهذا؟ هل تثبت خلافا أن الدرهم بدرهمين جائز بقول ابن عباس أولا كان الصحابة يختلفون ثم أجمعوا؟ هل تثبت خلافا بهذا؟ ما تثبت خلافا إلا بكلام النبي وكلام الله عز وجل. ويكون القول له وجه وله حظ من النظر، ثم الكتب تتلقاه بالاعتبار لا بالطرح والشذوذ، يقال هذا قول شاذ وأنت تعتبره خلافا، مثل ما نسب إلى سعيد المسيب رضي الله رحمه الله تعالى لما قال بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وعقد عليها رجل ولم يبني بها أنها تحل الأول لو طلق، لأن الله عز وجل يقول فإن طلق فلا تحلهم بعد حتى تنكيح زوجا غيره، فإن طلق فلا جناح عليهما يتراجع. قال والنكاح يطلق على العقد ويطلق على البناء، فلو عقد عليها ثم طلق حلت للأول، لأنه لم يبلغه النص في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي لا حتى تضيق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا من يقول الحل بالنبي هذه اختلف فيها العلماء وفي رواية للإمام أحمد وكذا، هذا كله باطل مردود، لا يثبت خلاف بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حلف بالله أو ليسكت، وقال من حلف بغير فقد كفر أو أشرك. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم.
نعم.
قال عبد الله بن أحمد سمعت
وورد أبي يوما وليلة وورد ما يعني مسافات وأقل ما ورد في ذلك اليوم والليلة، فهذه التقييدات تحمل على المطلق، فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلى معذرة، وأقل ذلك ما ورد في النصوص اليوم والليلة. فإن كانت ستسافر اليوم والليلة لابد من محرم، أما إذا كانت تخرج مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو فلا يلزم هذا فيه محرم، لكن يلزم أمن الفتنة، ومن ذلك عدم الخلوة. يعني امرأة ستذهب إلى بلد مثلا 5 كيلو فهذا يلزم له محرم؟ ما يلزم له محرم، لكن إن كانت تخشى فتنة أو تعرض لفتنة فهذا لا يجوز. ومن ذلك لا تخلو امرأة برجل، ولهذا يسأل الكثير عن حكم ركوب المواصلات داخل البلد في تاكسي في توك توك في كذا، نقول لابد من زوال الخلوة بامرأة أخرى، المرأة وطفلها، لابد من زوال الخلوة، لأن النبي قال لا يخلون رجل بامرأة، وقال ما أخذ الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على تحريم الخلوة. يبقى هناك ما يلزم له المحرم، وهناك ما يلزم له ماذا؟ وهناك ما يلزم له رفع الخلوة. نعم، من؟ نعم، أن يكون مميزا، أن يكون الطفل مميزا، ليس يلزم أن يكون بالغا. أن يكون بالغا في السفر، هذا في السفر المحرم لابد أن يكون بالغا وذكرا ومحرما عليها. أما في الخلوة فإنه يلزم أن يكون مميزا، إنما تحمل طفلها الرضيع وتقول أنا معي طفل الرضيع؟ لا، ما، لأن هذا لا يمنع الافتتان ولا يمنع المحظور. نعم.
قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قال يحيى بن سعيد ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحد، حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم. قال أبي وحدثناه عبد الرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
وقد كانت مباحة من قبل، الحمر الأهلية كانت مباحة من قبل ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ التحريم. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما
أن الحمر الأهلية ورد تحريمها بالسنة لم يرد في القرآن. فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو لغير الله به، ليس فيه تحريم لحمر الحمر الأهلية، فدل هذا على أن السنة تثبت حجته كما يثبت القرآن. وكذلك أيضا تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لم يرد أيضا في القرآن وإنما ورد في السنة. ولهذا العلماء تأولوا هذا النص على أن ذلك كان وقت نزول الآية، وقت نزول الآية لم يكن هناك محرم إلا معينة الآية. نعم. فلو قلنا المعتبر المسافة مش العرف هيبقى ايه؟ ما سمعت ما احنا نقول ما في مشكلة لو ان نزلنا عن هذا، يعني هتسافر كفر شيخ وتيجي مثلا عندنا بالنسبة مثلا 30 كيلو او شيء او 40 كيلو او كذا، هنقول يلزم محرم؟ ما يلزم محرم، لكن يلزم ماذا؟ منع فتنة. ها 30 وايه؟ احنا عموما مش بنتعصب بالثلاثين او الاربعين، المهم انها تسافر اليوم والليل، اقل من يوم وليله يبقى ليس بسفر، وهذا قول الجماهير جماهير اهل العلم. لكن حينما نقول بقى 70، لو انت عايز يعني ندقق بالمصري بقى مع بعض في 70، حينما نقول 70 و80 المرحلتان ما كانت تحسب بالكيلو، كان يقال يوم وليله مرحلتان، مسير اليوم ومسير الليله. فقدروا مسير اليوم عند العرب انه كان مسير اليوم كنهار مرحلة، وقالوا مرحلة تقريبا تساوي 40. طيب والليل كذلك يبقى ده 40، فلهذا قالوا حوالي 80. لما ندخل بقى في 70 يا شيخ أسامة نقول لا نبعد شوية. ليه؟ لأن مش متقاسة بالمتر، فما تجيش بقى أنت 80 إن ده الحد الشرعي يبقى 79 إيه؟ جائز. لا، إحنا بنقول الحد مرحلتان، طب المرحلتين دول يبقى تقريبية تقريبية تقريبية، مرحلتان، مرحلة اليوم ومرحلة بالليل، فهم يقولون تقارب هذا. وقد ورد أثر عن الصحابة زي ابن عباس وغيره مثلا من مثل من مكة إلى جدة، وقيل من مكة إلى الطائف. طيب دي تكون تقريبية مش بالمتر ولا بالشريط، فتكون تقريبية. فلما أدخل بقى أنا في حد 70 أقول لا، أعتبرها من المسافة التي هي مسافة قصر لحول 70. لكن مثلا 50 لا بعيد، أقول 50 هذا بعيد، 60 هذا بعيد. لكن لما ندخل بقى من 70 وانت طالع، فالاحتياط تستوجب هذا، لأن هذا يصلح فيه مثل هذا الكلام، يعني زي الترخص في 10 كيلو وكذا سهل. حتى في تقديرات الشريعة يمكن أن تجبر مثل هذا، يعني ممكن تجبر مثل هذا تجبر. فنحن نقول مرحلتان، ده الحد الموجود 4 برد، وهو مرحلتان اللي هو يقدر به اليوم والليل. أصل التقدير في الشرع باليوم والليل. طب اليوم والليلة، يوم وليلة، يوم وليلة من معهود من؟ المخاطب. من المخاطب؟ العرب. طب سفرهم اليوم والليلة كان ماذا؟ كان يسافرون باليوم مرحلة وبالليل مرحلة. طب المرحلة هذه كم؟ يقولون بردان. طب البردان كم عندنا بالزمن هذا؟ هيقولون ما 40 كيلو أو ما يقارب 40 كيلو أو ما يزيد عن 40 كيلو قليلا. كلها دي بقى تقديرات يدخل فيها عدم التحديد المنضبط الذي لا ينخرم. فمثل هذا يسامح فيه ويكون مسألة تقريبية. قد تقول الشارع لا يعلق الحكم على وصف غير منضبط، نقول هو منضبط، منضبط باليوم والليل، منضبط باليوم والليل، لكن قدر اليوم والليلة يقع فيه الاجتهاد. فلما نقول من 70 75 80 أو كذا، كل هذا يحتمل التقريب، يحتمل أن تكون المرحلة، لأن مثل هذا يتجاوز فيه. ما كان العرب يقيسون بالمتر ولا بالشريط ولا بعداد ولا بشيء أبدا، إنما المرحلة كانت تقاربها، كانت تقارب هذا، فلهذا يسامح. لكن لما أقول أما بقول 30 يعني مما ننزع فيه، أما أقول 40 يعني مما ننزع فيه، أما هنقول بقى 70 لا، يبقى دخلنا في هذا الحد الذي هو محتمل أن يكون هو اليوم أو اليوم والليلة. نعم نعم، ما هو الفرسخ اللي هو ما كانوش يقولون بالكيلو، 16 فرسخا في 3 أميال، 16 في 5 و600 مثلا وكسر، يبقى تحسب 16 في 5 هذا 80، والكسر يبقى مثلا اللي يقول 86 واللي يقول 84 واللي يقول كذا. لكن اللي ورد في الشرع يوم وليلة، واللي ورد في أثار الصحابة من مثل مكة إلى جدة، ورد في أثار، تجد أثارا من عباس وابن عمر وكذا، أو إلى عسفان أو، فمثل هذه تختلف، يعني تختلف نسب، لكن المهم أن يكون صورة تقريبية، تقريبا كيلوين، 3 4 5 أو كذا. نعم، إنما مثلا بعض الإخوة يقصر على أي مسافة 20 كيلو 17 كيلو، ويقول ورد أثار في ذلك عن بعض السلف، يقول هذا مطلق السفر، مطلق السفر، السفر السفر، مش مطلق الخروج من البلد، السفر. طب أقل حد يطلق عليه سفر هو اليوم والليل، بعد اليوم والليلة من اليوم والليلة مطلق، يوم وليلة، 3 أيام 4 أيام 5 أيام، مش مطلق الخروج من البيت. إذا خرج من البيت يبقى هذا نقول يبقى هنا يقع الحكم، لا، الضرب في الأرض، والضرب في الأرض مرادف للسفر، إذا ضربتم في الأرض وده مرادف للسفر. طب والسفر أقل ما ورد في اليوم والإيه والليلة. وده طبعا نقول هذا بالاجتهاد وليس بالدلالة على أنه إذا سافر هذه المسافة يقصر أو لا يقصر، لم يرد هذا كلمة. لكن تنازعوا في المسافة هذه، ما هي المسافة هذه، ما هي المسافة، فنقول أقرب ما حصل في الاجتهاد هو هذا. الاجتهاد أننا نأتي إلى المسافة التي عين الشارع، أقل مسافة عينها الشارع اليوم والليل، هذه نضبطها ونبني عليها. إلا أقل من ذلك يحتاج إلى دليل. هتقول أنت بقى العموم والعرف، العرف يختلف. واحد ممكن يقول أنا رايح كفر الشيخ 40 كيلو ده سفر، أنت تقول لا ليس بسفر. طب نقضي بينكم إزاي؟ مثل ما نقول إطعام مسكين. طيب الشارع ما أطلق في مسألة إطعام مسكين، يوم واحد يروح يجيب له مثلا ملعقة أرز ويحطه ولا أنا أطعمته. طيب واحد تاني يقول لا هتجيب له بيضة كده أنا أطعمته. محتمل؟ محتمل. ماذا نصنع هنا؟ نأتي، هل الشارع حد لنا طعمة مسكين؟ نعم حد لنا، في حديث عبد الله بن مغفل في كعب بن عجرة في الصحيحين أنه قال تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال لك بس هنا أطلق وأنا قيد. أيوة تمام، أنا أريد بهذا النص أن النصف صاع طعمة مسكين، وأن من أطعم مسكين النصف صاع فقد أطعم مسكين، ولا ينبغي أن نختلف فيه. هتقلل يبقى فيه النزاع، فتعال إلى ما لا نزاع فيه. فالشارع قد حد وبين أن نصف الصاع طعم لمسكين، وبالتالي لو أن أخرجت له نصف صاع أكون قد أطعمت بنص القرآن، ولو سافرت يوما وليلة فقد سافرت بنص السنة، أطعمت بنص السنة في حديث كعب، وهنا قد أطعمت قد سافرت. هذه عرفتم إيه الوجه نستدل بهذه الأدلة؟ طيب ده بالنسبة للمسافة، وده قول الجمهور. بالنسبة للمدة أعطيك أيضا مفتاح. طبعا دايما نقول مثلا مسألة اجتهادية، ده أقوى اجتهاد يمكن يحصل، وهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر، ما قال بمطلق الخروج من البلد. لما قال ابن عباس من نحو جدة، من نحو الطائف، من نحو كذا، يبقى حدد ليس مطلق الخروج من البلد، ده فقه الصحابة. طيب نيجي للمدة، ليس المسافة، المدة لا يبقيها المسافر. أيضا ما في الشرع تحديد دقيق، يعني تحديد أقصد منصوص توقيفي. طيب ماذا نصنع؟ 3 أيام ولا 4 أيام ولا 15 يوم ولا 19 ليلة ولا كذا؟ المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. طب ننظر إلى أقرب ما يحصل به الاجتهاد، نثبت زي ما احنا بنجي كده مثلا نختلف في مقاس أرض. يوم كان دايما يقولك مثلا شوف الأب، أي حاجة أب كان احنا متفقين عليه، يقولك جدار بيت فلان الحدود دي معروفة من أول الجدار ده موجود، أو هنا عمود الكهرباء، فنبدأ من العمود نقيس. بدون العمود المسألة غير محددة، واحد يقول لك من هنا واحد يقول لك من هنا، لكن احنا متفقون على أن مقاس الأرض دي نعم من أول، لكن بمحاذاة جدار فلان أو من عند العمود أو الساقية القديمة أو ما أدري إيه، أو هنا دي مراسيم المروة، أو ده احنا عايزين كده. لما نظرنا في النصوص الشرعية وجدنا أن أقوى ما يمكن أن يحدد المدة في الفارق بين المسافر والمقيم قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد الحج لا يبقى يعني أحدكم بعد 3 أيام، ونهى أن يقيم أكثر من 3 أيام. فدل هذا على أن 3 أيام هي الحد الفاصل بين المسافر وبين المقيم. وعلى هذا كان عمر رضي الله عنه يسمح بالتجار إذا أتوا غير المسلمين وكذا ب3 أيام، بعدها لا. هذا أيضا تحديد من الصحابة في التحديد بين المسافر وبين المقيم، وهذا يكون أقرب اجتهادا في هذا الباب، وهو أيضا قول الجمهور، وهو قول الجمهور. فيبقى دي طريقة ترجيح في المسائل الاجتهادية. أنني أكون بهذا أقرب إلى نصوص الشرع. مثل ما أنا قلت لكم بالأمس مسألة التوقيت من أذان الفجر إلى الشروق. طبعا الناس يقول الشيخ فلان من العلماء من قال وقت متقدم، الشيخ الألباني قال متقدم، الشيخ الهلالي قال متقدم، تقدم الهلالي، الشيخ فلان قال متقدم، الشيخ علان. طيب يا جماعة هاتوا القائلين دول جابوه، الشيخ هذا قال نصف ساعة، والشيخ هذا قال ثلث ساعة، والشيخ هذا قال 16 دقيقة، والشيخ هذا قال 6 دقائق، والشيخ إذن هي أقوال وليس قولا واحدا. يبقى إذن صار هذا يقول الوقت ده صح، الثاني قال لا بعد 5، الثالث قال بعد 16، الرابع قال بعد 25، الخامس قال بعد نصف، السادس قال بعد 37، السابع قال بعد 40. ما تقوليش بقى العلماء قالوا الوقت متقدم، اوعى، هذا ليس بدقيق. الذين قالوا وقت متقدم وناظروا الى كذا ما اتفقوا على قول واحد. فانت ما تجيش تناقشني تجمع عليه دول وتقول ده قول علمائنا ان الوقت متقدم. ليه؟ ليه؟ هو بيتبنى القول، هو يتبنى مثلا 37 دقيقة، فبيقول لك ومما احتج به يعني ان علمائنا قالوا وقت متقدم، قال الألباني قال كذا. طب انت بتخالف الألباني، لان الألباني متقدم عندك، انت 37 الألباني 30 مثلا. طب الألباني 30 اللي بيرى 25 دقيقة متقدم عندك، اللي بيرى تلت ساعة متقدم عند اللي بيقول 25، يبقى يعود في النهاية إلى إن واحد قال كذا وده واحد أو قليل قال هذا وقليل قال هذا وقليل قال هذا، يبقى تصبح هذه الأقوال. طيب نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ قالوا نشوف. طيب نشوف الآن، نشوف الآن ما في مشكلة، لكن هذا الأمر قد يقع فيه الاجتهاد في هذا الباب، خصوصا أن لم تعد البيئة كالبيئة الأولى الصفية اللي ما فيها أنوار ولا فيها شيء من هذا، وأصبح ناهيكم أيضا عن قلة الخبرة في التحديد هذا، ناهيكم إلى آخر ذلك. فهنا ماذا نقول؟ نرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة في السنة وصفة صلاة أصحابه. وجدنا أنه لما نحسب من الوقت ده 40 دقيقة لا يمكن أن نقسم الباقي اللي هم 40 دقيقة أو 45 دقيقة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما لما نكون احنا في أماكن أو كذا أو للإخوة شوفوا أول ما يبدأ الغنس اللي هو يعني لسه مع الظلمة والإضاءة والإحسن، هنا هتلاقي نصف ساعة على الأقل، نصف ساعة اللي كان الوقت اللي بينصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، احذفها وشوف الباقي من وقت قبل إقامة الصلاة ومن صلاة كان فيها النبي يقرأ من 60 إلى 100. هذه طريقة عظيمة جدا ومهمة في الترجيح، وهي أن الإنسان يرجع إلى نقطة لا خلاف فيها ويعمد إليها. فنجد أن النصوص في السفر لم تأتي بأقل من هذه المسافة، طيب فاعتمدناها، أو هذه المدة فاعتمدناها، ومع ذلك لا نقول بهذا تكون مسألة تنتقل من اجتهاد إلى جزم إلى قطع وما سواها أقوال شذا. لا، نحن نعلم أنه بهذا فقط نرجح قولا من أقوال، وإلا تبقى المسألة مسألة ماذا؟ اجتهاد. فلو أن مجتهدا من العلماء اجتهد وقال بأقل من ذلك فأذا اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إشكال، لكن هذه طريقة في الترجيح في المسائل الاجتهادية لأنها ظنية، فيبذل الإنسان جهده في إدراك حكم ظني بهذه القرائن، مثل القاضي يحكم بقرائن وأشياء حتى لا تضيع الحقوق، فكذلك أيضا يحكم هنا بهذه القرائن وبهذه الإشارات التي تبين أن الحكم هنا حكم أقرب إلى الصواب. النبي فرق بين 3 أيام وغيرها بدليل أنه أمر بهذا، إذن هذا ليس إهدارا، هذا أعتمده. تريد بقى أنت أقل من هذا، هذه الدليل، أو تشترط ما هو أكثر من ذلك، هذه الدليل. إذا قلت مثلا لا لابد 4، أقول لك أنا عندي 3، أو إيه 4 اللي عندك؟ قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج ونزل إلى مكة. لما وصل إلى رابع يوم من ذي القعدة انتقل إلى منى يوم 8، فالمسافة دي قصر، فدل هذا على المسافة 4 أيام، لكن هذا ضعيف، أضعف مما قلته أنا. ليه؟ لأن هذا فعل فقط، فعل، فقد يكون هذا وقع النبي ما حمد إلى 4 أيام، كون النبي وصل في هذا التوقيت ثم نزل إلى منى يوم 8، لأن هذا التوقيت الذي نزل إلى منى، إذن لم يحمد النبي إلى هذا صلى الله عليه وسلم، ليس هذا مقصودا. وقع هذا اتفاقا أو موافقة لا اتفاقا وقصدا، لكن 3 أيام نهى أن يقيم المهاجر بعد 3 أيام. وهذا عمر كان يفتي بهذا التجار الذين كانوا يأتون، يبقى هنا ده أقوى في الدلالة. فما تجيب 4 أو 15 أو 19 ليلة كما في أثر ابن عباس أن النبي أقام مكة 19 ليلة يقصر، لكن هل عمد إلى 19 ليلة؟ هل لأنه أقام 19 ليلة؟ لكن أنا أحمل هذا على عدم تحديد مدة، فمن لم يحدد مدة لو بقي سنة. نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين، وهو 48 ميلا هاشمية، ولا يجوز في أقل من ذلك. وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن والزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال ابن مسعود وسويد ابن غفلة والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز القصر إلا في مسيرة 3 أيام. وعن أبي حنيفة أنه يجوز في 2 وأكثر الثالث. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة 1 تام. قال ابن المنذر: وبه أقول. وقال داود: يقصر في طويل السفر
اليوم التام أو يوم وليلة. نعم،
يقصر في طويل السفر وقصيره. أيضا شيخنا البسام،
نعم،
قال: اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الرخص السفرية، فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة 3 أيام، وتقدر ب3 مراحل لسير الإبل المحملة، ولا يصح بأقل من هذه المسافة. وذهب الأئمة 3 إلى أن أقل مسافة للقصر هي 2 مراحل لسير الإبل المحملة وتقدير
على كل الخلاف فيها. بس احنا يعني احنا ما أردنا ذكر الخلاف كخلاف، لكن أردنا بيان طريقة الترجيح بين الأقوال في مثل هذه المسائل ونظائرها، أن الإنسان يبحث إلى أقرب اجتهاد في ذلك بشرط لا يخرج عن كلام العلماء، أقرب اجتهاد في ذلك وأقرب دليل يمكن أن يبني عليه، فيبني على ما لا خلاف فيه ثم يدع ما فيه الخلاف، فيكون هذا هو الأضبط. وده في مسائل كثيرة جدا يعني تأتينا في الشريعة.
قال: وتقدر المسافة 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فتكون على وجه التقريب حوالي 77 كيلومتر.
أي نعم، في توضيح يعني نطقنا العدد 7 يا أسامة، نزلنا عن 8 لـ7، 77. يأتيك واحد يقول لك 75، زي ماذا نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب لو 20 دينار، 20 مثقال 20 دينار، طب الدينار كام؟ فيأتي قوم يقولون الدينار هو زينة سبعين حبة من الشعير المعتاد، 70 حبة. طيب 70 حبة يجي من يقول تساوي 4 غرامات وربع، والبعض يقول تساوي 3.5 غرامات، فتحتمل، لا تجزم انها 4.25 ولا تجزم انها 3.5، لان 20 × 3.5 70، او 20 × 4.25 85. لهذا تجد من يقول بان النصاب العير 24 85 متأكد من يقول 70 رجع إليه زينة 70 حبة من هذا من الشعير. طب الشعير ده قد يختلف وزن، بعضهم قال أنا وزنت وجئت بهذه الحبات ووزنت وكذا وكذا. كذلك أيضا الصاع اللي بيخرج في رمضان في صدقة الفطر، واحد يقول 42 جرام من الدقيق، واحد يقول 2.5، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا. فمثل احنا وزننا وجدنا اقل من هذا، يعني اقصاها يعني 1800 الى 2 كيلو بمد الشيخ علاء كمان، يعني مد الشيخ علاء، وحصلنا مد اعلى من مد الشيخ علاء. مد الشيخ علاء تقريبا 1850، اعلى من الشيخ علاء تقريبا وصل حوالي 42 كده زي ما هو مشهور. حصل ده اقصى حاجه اللي احنا حصلناه. نعم، فزي ديت يعني بتكون اختلاف تقدير، لكن بنرجع اليه اقرب شيء فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.